بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الأربعين حديثا في علوم القرآن، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن عبد الوهاب المقامة بمكة المكرمة في شهر ذي القعدة لعام 38 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثامن.
فقد انتهينا والحمد لله في الدرس بعد العصر من هذا اليوم من كتاب الدورة، وهذا اللقاء سيكون إن شاء الله للأسئلة ولتقديم الشكر لمن يستحق الشكر، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله سبحانه وتعالى. هذه الدورة منذ أن بدأت قبل 17 سنة كان المشرف عليها فضيلة الشيخ الأستاذ أحمد الزهراني، أحمد بن يحيى الزهراني، وذلك بأمر من فضيلة الشيخ العلامة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي جزاه الله خير. على مدى هذه السنوات والدورة والحمد لله مستمرة، والفضل فيها بعد الله عز وجل للشيخ ربيع ثم للشيخ أحمد الزهراني المشرف على هذه الدورة، الذي كان عمله فيها ومشاركته فيها في تنظيمها ومراجعتها من الجهات الإدارية في وزارة الشؤون الإسلامية، وكان معه مجموعة من الإخوة هم أهل فضل الحقيقة، هم أهل فضل للدورة وعلي أنا خاصة. أذكر منهم الأستاذ أسامة ابن شيخنا علي الأهدل سلمه الله، والأستاذ عادل الشريف عادل الحارثي، والشريف نواف الحارثي، والشريف محمد القناوي. عندنا أشراف كثيرة ترى والحمد لله. يوسف القناوي، والشريف يوسف القناوي، والأخ الأستاذ هشام نتو، وعندنا مدير التموين للدورة عبد الرؤوف راري جزاه الله خير، يعني يضحي بكثير من الجهد وبكثير من الوقت وبكثير من العمل لهذا التمويل اللي انتم تشوفوه قبير صلاة المغرب جزاه الله خير. ومعاهم في التموين وفي الإشراف وفي المشاورات الأستاذ خالد كوفية جزاه الله خير، ومعاهم أيضا في جلسات الإعداد وإن كان مو موجود معنا في الدورة الأستاذ محمد البليمي جزاه الله خير، والذي يسجل لنا الدورة وينقلها لنا على النت في صفحة ميراث الأنبياء الأستاذ عبد الله الطالبي حفظه الله. وعندنا يعني عائلة كريمة وهي عائلة أزلان، لها تقريبا 8 سنوات، في كل سنة من هذه السنوات لما تقام الدورة تقدم أشياء لطلبة العلم وللحضور، وتلمسونها أنتم أثناء جلوسكم على السفرة. وكان قد توفي ولدهم الله يرحمه، كان موجود معنا محمد في السنوات الماضية، واليوم الله يحفظه ويبارك فيه لأهله والعمره ونفسه إن شاء الله بصحة وعافية وسلامة، ويجزى عائلته خير ويجزاه وخير. الأخ إبراهيم أزلان أخو محمد الله يرحمه، أسأل الله أن يغفر ويرحم محمد ويسكن فسيح جناته، ويبارك ويوفق ويحفظ أخا إبراهيم أزلان. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والهدى والرشاد والسداد. والشكر يعني أشياء أمرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول يقول: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. هؤلاء الإخوة لهم فضل جميل على الكل، يعني هذه الدورة قبل أن تحصل وراها جلسات ووراها إعداد ووراها إشراف ووراها أمور وعقبات وصعبات وصعوبات وأشياء إدارية حتى تتحقق وتحصل بهذا الذي أنتم رأيته. وهذا الآن ختام هذه الدورة لهذا العام، وأسأل الله عز وجل أن يوفق الإخوة لتستمر إن شاء الله وتكون إن شاء الله من العمل الصالح والصدقة الجارية للجميع، وأن ينفع بهذه الدورات الجميع. الآن اللقاء للأسئلة، تقدموها للشيخ أسامة إن شاء الله، ونجيب بإذن الله على هذه الأسئلة بحول الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا هذا السائل يقول: ما الكتاب الذي تنصحون به في أسباب النزول؟
أسباب النزول أجمع كتاب فيها كتاب لباب النقول في أسباب النزول لجلال الدين السيوطي. لباب النقول في أسباب النزول لجلال الدين السيوطي. وكان الشيخ مقبل الله يرحمه عمل كتاب سماه صحيح أسباب النزول، درس فيه الروايات التي وردت في أسباب النزول وأورد فيه فقط الصحيح من حيث السند، لكن فاته أنه قضية أسباب النزول لا تتوقف فقط على الصحة من جهة السند والرواية. وعلى كل حال كتابه يستفاد منه، لكن أوسع منه كتاب السيوطي لباب النقول في أسباب النزول، فهو من أجمع الكتب التي صنفت في هذا الباب. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل تنصحون بتفسير الجلالين؟
تفسير الجلالين من الكتب المختصرة المفيدة، لكن الرجل جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي، الرجلان الذين اشتركا في هذا التفسير، كانت عندهم مخالفات عقدية، فإذا استطعت أن تقرأه على شيخ أو أن تقرأه على أساس حاشية تبين الأخطاء العقدية التي فيه، بلغني أنه للشيخ ابن عثيمين حاشية على تفسير الجلالين، فلو استطعت أن تقرأ على أساس هذه الحاشية فهذا أفضل، وإلا اجتنبه حتى تتقن علم العقيدة. وغني عنه كتاب الشيخ السعدي تيسير الكريم الرحمن، يغنيك في المعاني التي يريدها في التفسير، وعبارته أبسط من عبارة الجلالين، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. شيخنا الكريم هذا يقول: هل نفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت مكان التوراة السبع وأعطيت مكان الزبور المئين، هل يفيد هذا الحديث بأن ترتيب السور توقيفي؟
لا، ترتيب السور ليس توقيفي، وكنت قلت لك أوردت لك حديث ابن مسعود وحديث السيدة عائشة في أثناء الدرس في الأربعين في علوم القرآن، وهو يدل أنها ليست بتوقيف، لكن يدل على أنه مما كان يراعى في الترتيب، ولعل الصحابة رعوه، وقال الإمام مالك: رتب الصحابة القرآن على ما كانوا يسمعونه من رسول الله، فمو بعيد أنهم رتبوه من حيث الطول وكذا على أساس مثل هذا الذي سمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم، أولا السبع يعني الطوال، ثم المئين، ثم المثاني، ثم المفصل، مو بعيد أنهم راعوا هذا المعنى. وحتى هذا المعنى ليس فيه ترتيب في أكثر من العموم، لا داخل المئين، يعني المئين ترتيبها من الداخل مثلا فيها 20 صورة، هذا كيف ترتيب 20 صورة مع بعضها البعض؟ ما عندنا فيه توقيف، فما نستطيع أن نقول أن ترتيب السور كان توقيفيا، إنما يدل هذا على أن تحزيب القرآن وتقسيمه إلى أحزاب له أصل من الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة يبدو أنهم راعوه في الترتيب بحسب اجتهادهم في توخي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا بلغ الصبي في الحج وهو حاج يوم عرفة، أو اعتق العبد وهو حاج يوم عرفة، هل تكون في حقهما حجة الإسلام؟
إذا بلغ الصغير وأعتق العبد المملوك قبل يوم عرفة فحجه يجزئه عن حجة الإسلام، فحجه يجزئه عن حجة الإسلام، وورد في ذلك حديث وأثر عن الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا، والله أعلم. نعم.
صلى الله عليكم. وهذا يقول: هل يجوز لمن أراد السفر أن يجمع الصلاة قبل مفارقة البنيان، وإن كان صائما في رمضان هل يجوز له أن يفطر قبل مفارقة البنيان؟
نعم، هذه المسألة من الفروق الفقهية. المسافر إذا عزم السفر من محل إقامته يجوز له أن يفطر عندما يضع رحله على دابته، لكن لا يجوز له أن يجمع بين الصلوات ويقصر حتى يجاوز البنيان، فهذا فرق بين الصلاة وبين الصوم للمسافر، فهذه مسألة من مسائل الفروق الفقهية. وسبب التفريق أنه هذا هو الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المسافر لا يأخذ اسم السفر وحكم السفر إلا إذا جاوز البنيان. أما الفطر فقد ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفطر يوم سفره حينما وضع رجله في ركابه، فهكذا فعل الرسول ونحن نقتدي به. وقد أفرد هذه المسألة، مسألة صوم المسافر يوم فطره حينما يضع قدمه أو رجله في ركابه بجزء صغير، جمع فيه الروايات والأحاديث وبين ثبوتها وصحتها العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل تدلنا شيخنا على كتاب أو رسالة في الرد على شبه التكفيريين؟
شبه التكفيريين والكلام عليها المؤلفات فيها كثيرة ومتعددة، لكن أنا جمعت جملة من هذه الشبه في التكفير وفي الجهاد في كتاب لي اسم المحكم والمتشابه في التكفير وفي الجهاد، أجبت فيه على جملة كثيرة من شبه هؤلاء. ولي كتاب آخر اسمه ضوابط التكفير، ضوابط التكفير، أجبت فيه أيضا على شبه كثيرة للذين تكلموا في هذا الباب، ويعني وذكرت قواعد وذكرت شبه وكذا. ولي أيضا رد على كتابين هي عمدة المكفرين، كتاب ملة إبراهيم والكواشف الجلية، وكلاهما لمن؟ لأبي محمد المقدسي، كلاهما لأبي محمد المقدسي. لي رد على هذا الكتاب وعلى هذا الكتاب، واستفاد منها بعض الإخوة كما أخبرني، وأسأل الله عز وجل أن يبارك وينفع بجميع ما ألف في هذا الباب لي ولغيرنا.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: رجل طاف بصبي غير مميز ولا يعقل النية، هل يصح الطواف عنهما أم أنه يقع على أحدهما فقط؟
إذا يعني أحرم الإنسان وألبس طفله الإحرام ونوى عنه صح، فإن امرأة رفعت ولدها الصغير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ فقال: نعم، ولك أجر. فالعلماء فهموا من ذلك أن الأم أو الأب إذا أحرم يحرم لولده وينوي عنه ويعمل معه أعمال الحج، الذي يستطيعها يفعلها والذي لا يستطيع فعلها عنه. ونبه العلماء رحمهم الله أن الصغير الذي يحمل إذا كان محرم بالنسبة للطواف والسعي ينبغي أن يحمل ووجهه مع وجوه الناس، ولا يجعل وجهه إلى جهة الظهر حتى يكون على وفق الطواف، من باب إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل العبرة بمنع المستدين من الحج شغل الذمة أم إذن المدين له؟
ليست القاعدة أن يمنع المستدين من الحج، ما هو صح كذا، هذا الكلام بهذه الصورة ما هو دقيق. الدقيق أن يقال أن الدين خلاص الذي يجب عليك سداده في وقت معين، طبعا الجمهور يرون أن الدين حال. إيش يعني حال؟ يعني وقت ما يطلب صاحبه وأنت تعطيه ما في، لكن يحصل أحيانا يتفق يقول: هذا أنا أسددك بعد شهر، أنا أسددك بعد شهرين، أنا أسددك بعد ثلاثة. فإذا كان الدين حال أو وقت الشرط حال فما ينبغي أن تصرف، وكان المبلغ الذي أنت استدنته إما أن تصرفه للحج وإما تسد به الدين، فنقول: لا، اصرف الدين لسداد الدين، ولا يجوز لك أن تصرفه للحج إلا بإذن المدين. كذا ضبط المسألة. لكن لو كان أنت عليك دين، أفرض عليك دين مثلا ب5000 وأنت تستطيع أن تحج وتسدد الدين بدون أي شيء، فما نقول دينك يمنعك من أنك تحج، لأنه أنا مثلا سداد ديني 5,000 وعندي 7,000، الحج ما راح يكلفني إلا 2,000، فأنا أحج وسدد. ما فما نقول أن الدين يمنع من الحج. حتى في هذه الحالة لا تحتاج إلى إذن من صاحب الدين إلا إذا كنت تخشى أن تصيبك يعني يصيبك أمر أو تخشى شيء، بحيث أنك إذا ذهبت في حكم المفقود فعندها تقول ترى دينك أنا عندي موجود وسأذهب للحج وأرجع، وأنا جعلت دينك مثلا عند فلان أو كذا، أو إذا تريد الآن أنا أعطيك إياه، أو أي شيء، أو إذا حل ترى ولدي محمد سيعطيك إياه ونحو ذلك. لأنه كانوا في وقت من الأوقات يقولون لمن ذهب إلى الحج: من ذهب إلى الحج مفقود، ومن عاد من الحج مولود. وكان هذا حال كل من يذهب إلى الحج قبل أن يأتي الملك عبد العزيز الله يرحمه ويوحد الجزيرة العربية. كان هناك قطاع طريق يقطعون السبيل على الحجاج ويأخذون الناس ويجعلونهم عبيد ويسرقون أموالهم ويفعلون. فلما جاء الملك عبد العزيز الله يرحمه يعني وحد البلاد وحارب هذه الأمور وجعل الأمور تمشي في أمن وأمان وطمأنينة واستقرار، حتى تمكن الناس من أداء الحج، فذهبت قضية الذاهب إلى الحج مفقود والعائد منه مولود، فالحمد لله. فالشاهد أو المقصود أن الدين إذا كان تستطيع سداده في وقته ولا يؤثر كلفة الحج على السداد، فهذا ما يمنعك من الحج، بل حتى ما تحتاج في وقتنا الحاضر أن تستأذن منه، لأنك في الغالب سترجع وتسدد الدين، وممكن تسدده قبل. لكن الدين لما يكون هو كلفة الحج، يعني إما أن تدفع هذا المبلغ لسداد الدين وإما تدفعه للحج، عندها أقول لك لا تذهب تحج، إنما سدد الدين أو استأذن صاحب الدين. كذا هذا المعنى هو مقصود أهل العلم، وليس المعنى أنه كل من كان عليه دين ما ينبغي له أن يحج، لا، ليس هذا هو المعنى، والله أعلم. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز الجمع بين العقيقة وأضحية العيد بذبيحة واحدة؟
هذه سنة وهذه سنة. من أهل العلم من قال السنن تتداخل، فيجوز أن أذبح العقيقة، أن أذبح العقيقة هي عقيقة وهي أضحية، هي عقيقة وهي أضحية، ويكون هذا أقل في الأجر مما لو أفردها، وهذا ظاهر لأنها سنن والسنن تتداخل وانتهى الموضوع. لكن الأكمل والأفضل أن تفرد العقيقة بدم وأن تفرد الأضحية بدم، والله يبارك لك ويسألك. عموما هذا مستحب وهذا مستحب، أو هذا سنة مؤكدة، يعني فأنت يعني لو فرقت بينهما كان هذا أحسن. وإلا هناك من أهل العلم من قال تجزئ العقيقة والأضحية في ذبيحة واحدة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أن الروضة من الجنة لأجل حلقات العلم التي تقام بها، فإذا لم يقم فيها حلقات علم، فهل تنتفي عنها هذه الصفة؟
لهو باعتبار ما كانت وباعتبار تسمية الرسول لها، قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فباعتبار التسمية وباعتبار ما كان وباعتبار إنها للآن الحمد لله معمورة بناس يجلسون يقرؤون فيها القرآن طول الوقت طوال الوقت، فهذا كله يقتضي أنها لا زالت تحمل نفس الاسم، أنها لا زالت تحمل نفس الاسم. نعم.
وهذا يقول: علي كفارة يمين، فوكلت شخصا بإطعام 10 مساكين فصنع طعاما وأطعم أكثر من 10 فيهم المسكين وغيره، هل يجزئ هذا عني؟
نعم، هذا إن شاء الله يجزئ عنك في كفارة اليمين.
وهذا يقول: من هم حاضر المسجد الحرام؟
حاضر المسجد الحرام المقصود بهم من كان له أهل داخل المسجد الحرام أو كان مقيما في داخل المسجد الحرام. فمن كان أهله داخل حدود الحرم أو هو يسكن في داخل حدود الحرم فهذا يسقط عنه هدي القران وهدي التمتع، هذا يسقط عنه هدي القران وهدي التمتع، وهذه خصيصة لأهل الحرم دون غيره. حتى ولو كان الذي يسكن في الحرم حتى لو كان الذي يسكن في الحرم ليس مستوطنا فيه، إنما إنسان يجلس أغلب العام أو شهور فيها ويقيم فيها، يعني يأخذ فيها حكم المقيم، فهو إن شاء الله من حاضري المسجد الحرام، من حاضري المسجد الحرام، والله أعلم.
يقول حفظكم الله: أتيت إلى مكة ولم أنوي الحج، ولكن بعدما جئت إلى مكة رغبت في الحج، فهل يجوز لي أن أتمتع بالعمرة إلى الحج أم أحج منفردا؟
يجوز لك أن تتمتع، أن تأتي بعمرة في أشهر الحج، في شوال أو في ذو القعدة أو في أول العشر من ذي الحجة. فإذا أتيت بعمرة بأن تخرج إلى أدنى الحل أو إلى أقرب ميقات وتحرم منه بالعمرة وتدخل مكة وتعمل عمرة ثم تمكث في مكة حتى تأتي أيام الحج فتحرم بالحج وتحج مع الناس، فأنت هنا متمتع. وإن بقيت على إحرامك في العمرة حتى جاء الحج وأدخلت أعمال الحج على العمرة، فأنت قارن بالعمرة والحج، وعليك هدي، لأنك لست من ساكني وليست من أهل الحرم، لست من أهل حاضري المسجد الحرام. نعم.
هذا يقول سائل من تونس، يقول: في كثير من المساجد عندنا في صلاة الفجر في الركعة الثانية قبل أن يركع يجعل وقت الدعاء القنوت سرا، فما حكم هذا الفعل وما على المأموم أن يفعل؟
القنوت يجوز قبل الركوع ويجوز بعد الركوع، هذا القنوت. والقنوت الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو القنوت في الوتر أو القنوت في النازلة. والقنوت في النازلة يشرع في الصلوات الخمس، يشرع في الصلوات الخمس بدون التزام. فالرسول عليه الصلاة والسلام قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان والإحيان طوال شهر ثم ترك بعد ذلك. فليس من صفة قنوت النازلة أن يكون على سبيل الدوام فيما يظهر من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض أهل العلم إلى مشروعية القنوت طوال العام في الفجر، إلى مشروعية القنوت طوال العام في الفجر. فمن صلى خلف إمام يقنت في الفجر طوال العام قنت معه ويناصحه في هذا الموضوع بعد الصلاة، ويعني ماذا يصنع في ذلك؟ لو قلت لك أن الإمام مالك يقنت في الفجر وهذا المسجد يصلي فيه مالك، ما تصلي فيه؟ هذا مذهب بعض أهل العلم كالشافعي ومالك وكذا، يرون مشروعية القنوت طوال العام، وهو مذهب من مذاهب أهل العلم. ما بحثت هذه المسألة بخصوصها إن كان في أثر يستندون إليه في المشروعية، لكن الذي أعلمه بصفة عامة من كلام ابن تيمية وغيره أن القنوت طوال العام لا أصل له في السنة، وعلى هذا الأساس يكون المداومة على هذا بدعة. لكن إذا كان الإمام يصلي وانت صليت خلفه لا مانع أن تقنت معه، ثم بعد ذلك تحاول أنك تصلي خلف غيره أو تنصحه أو تصلي أحيان وتترك أحيان، والله المستعان. نعم.
السلام الله عليكم.
هو هذا إذا جهر، هذا إذا قال القنوت جهرا. أما إذا قال القنوت سرا فما عليك شيء، أنت لو صليت خلفه ما عليك أي شيء، الأمر في ذلك واسع إن شاء الله. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: هذا ما هو التفسير الذي تنصحون به الذي يحفظ القرآن ويريد أن يفهم القرآن مع الحفظ؟
طالب العلم إذا يريد أن يتمكن ينبغي أن يجعل له في كل باب من العلوم كتاب أساسي هو مرجعه. فمثلا يكون عنده كتاب في التفسير، كتاب في المصطلح، كتاب في أصول الفقه، دائما يرجع إليه. فمثلا في التفسير أنا أقترح لك البغوي، تفسير البغوي أنا أقترح لك كتاب تفسير مختصر وجيد وواضح وعبارة واضحة وعلى طريقة أهل السنة والجماعة، ما في بدعة ولا في مخالفات، كتاب نفيس جدا، كتاب تفسير البغوي، خلاص كتاب مختصر. مثلا في أصول الفقه بعض الإخوة مثلا يرى الروضة، روضة الناظر لابن قدامة، يجعلها أصل له دائما يرجع إليها في أصول الفقه. في الفقه مثلا تجعل لك مرجع كتاب دائما هو تراجع في المسألة أولا ودائما تنظر فيه، وهكذا في كل علم تجعل. ففي التفسير أنا أقترح عليك كتاب تفسير البغوي، فهو كتاب نفيس مختصر واضح بعيد عن التعقيد، والكلام فيه سهل بين إن شاء الله. نعم.
هذا يقول أنه يدرس على المشايخ منذ سنين ومدة، ثم وجد نفسه تميل إلى مجال معين في القراءة، فهل له القراءة فيه والتوسع؟ فهل تنصحون مثلا بالعكوف على هذا المجال، حيث أجد نفسي تميل إلى التوسع في توحيد الألوهية ومسائله ورد شبه المبطلين ونحو ذلك؟
التخصص في العلوم هو سمة العصر، عصرنا هذا هو عصر التخصص. كانوا في السابق لا يتخصصون، كان الواحد يأخذ كل شيء، لكن الآن العمر والمشاغل والأمور ما تتيسر في كل العلوم، فلو تخصص الإنسان في مجال إن شاء الله لا بأس عليه، لا بأس عليه. فهو يريد أن يتخصص في هذه المباحث، مباحث توحيد الألوهية وما يتعلق بها والرد على المخالفين والشبهات، ويتعمق في هذا الباب، الله يوفقه، الله يوفقه، مدام خاصة هو خاصة وهو يرى في نفسه الرغبة والميل إلى هذا الباب من أبواب العلم. نعم.
هذا يقول هل كتاب عمدة التفسير لأحمد شاكر تنصحون به؟
عمدة التفسير لأحمد شاكر اختصار تفسير ابن كثير، وهو كتاب جيد، كتاب جيد، لكن الشيخ مات ما أتمه، جو بعضنا بعد ناس وأتمه، لكن تفسير البغوي، البغوي بكامل وسواه، بعدين لاحظ البغوي لخصه من كتاب الثعالبي، ودائما الكتاب الملخص إذا كان على يد عالم يكون متين، كتاب البغوي زي كذا. نعم.
هذا السؤال الأخير حفظكم الله، يقول السائل أنه من أهل مكة سافر إلى خارج المملكة، وعند رجوعه نوى العمرة ولم يتيسر له في الميقات أن يلبس الإحرام ويلبي بعمرة، فهل عليه شيء إذا لم يعتمر؟
يعني نوى عمرة ولم يحرم حتى دخل الحرم، أقول إذا لا يزال يريد عمرة عليه أن يخرج إلى الحل أو يخرج إلى الميقات الذي مر به ويحرم منه ويعود هذا الرجل. بل الفقهاء يقولون الواجب على هذا الرجل أن يرجع إلى الميقات الذي مر به ولم يحرم ويحرم منه، ثم يدخل محرما، لأنه لم يتلبس بإحرام في دخوله الأول، فما يلزمه شيء، لكن مدام هو لا يزال مريد فعليه أن يخرج إلى ذاك الميقات، وإن خرج إلى أدنى الحل أجزاء، وإن خرج إلى أدنى الحل أجزاء ويأتي بعمرة، وإن تغيرت نيته قال أنا ما أريد أن آتي بعمرة خلاص بطلت من العمرة وما كان ناذر ولا شيء بس كده خلاص ما عليه شيء، لكن إذا كان هو فعلا مريد لعمرة ومر بالميقات ولم يحرم ودخل، نقول له لا ارجع إلى الميقات وأحرم منه، لأنه الناس ترى في قضية النية على أنواع، نوع ينوي بمعنى يعزم ثم إذا جاء عند الميقات لم يتيسر له ودخل مكة، فهذا يجب عليه أن يرجع إلى الميقات، ونوع يقول لك أنا نويت بمعنى أنه هذا عمل صالح أبغى أسويه لكن ليس بمعنى العزم ولم يتيسر له، فهذا أصلا نية ونية عادية في كل وقت هو ينوي مثل هذه أنه هو لم يعزم، فنقول خلاص، لكن أنت تبغى تخرج أخرج ولو إلى أدنى الحل. نوع ثالث يقول أنا نويت بس نية كده يعني، ما هو لا له عازم ولا أي شيء بس كده يعني، فهذا نقول له إذا تبغى تسوي أخرج، ما تبغى تسوي أجلس إيش نسوي يعني. فبعض الناس ما يفهم قضية النية، ما يفهم قضية النية حقيقة كيف هي هذه النية. يعني الآن أنت تسألني تقول تبغى مثلا تسوي عمره، أقول لك والله والله اشتهي أني أسوي عمره، فما هي نية هذه، بس يعني هي في نفسي هذه رغبة زي كذا، واضح؟ النية العزم المصاحب للفعل الذي لا يمنع من النية المقصودة التي لا يمنع فيها من وقوع الفعل إلا مانع من خارج، اللي هو بمعنى إيش؟ الإرادة الجازمة، الإرادة الجازمة. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم،
جزا الله خيرا شيخنا الكريم، وجزاكم الله خيرا على الحضور، بارك الله فيكم، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطلب علم نافع والعمل الصالح،
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.